السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة كنا قد تجاوزناها، ولكن يعني جدت الحاجة إلى التفصيل فيها. كنا قد ذكرنا في ثنايا الكلام على مثال الإيمان والكفر أن في مسألة تكفير أهل البدع، أن أهل البدع ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. هناك بدع كفرية ويكفر أصحابها، بمعنى بدع يكفر أصحابها نوعا وعينا، وهي البدع المصادمة لأصول التوحيد والتي يعلم أن الحجة قامت بها على كل منتسب إلى هذه الفرق. فالفرق التي نكفر كل من انتسب إليها حتى وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمين، كالبهائية والقديانية والنصيرية والدروز والباطنية، هؤلاء إنما تكلم أهل العلم في تكفيرهم بأعيانهم لوجود أمرين. الأمر الأول وجود عقائد كفرية واضحة الحجة بها قائمة على كل أحد عند هؤلاء. الأمر الثاني شيوع هذه العقائد في أتباع هذه الطوائف، بحيث يعلم أن كل من انتمى إلى هذه الطائفة فلا بد أن يكون معتقدا لهذه العقيدة. دول بنقول عليهم كفار نوعا وعينا، يبقى مجرد ما تعرف أن شخص ينتسب إلى هذه الطائفة يبقى كافر. في على الجهة المقابلة بدع لا تصل إلى حد الكفر أصلا، وبالتالي لا يكفر أصحابه ولا نوعا ولا عينا، كبدع الشيعة المفضلة وبدع المرجئة غير الغلاة ونحوه. وهناك بدع اختلف العلماء فيهم، كبدع الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم. حكى شيخ الإسلام الخلاف في هذه الفرق، ثم رجح أن أقوالهم كفرية، إلا أنه لا يكفر أعيانهم إلا بعد إقامة الحج. وإذا راجع لتخلف أحد الشرطين اللي ذكرناهم في الفرق الأولى، إما أن المسائل التي يقولون بها كفر عند العالم، ولكن مصادمتها للكتاب والسنة لا تظهر لكل أحد، كبدع المعتزلة والشبهات العقلية السقيمة التي يقولون بها، بحيث أنهم يثبتون النصوص الواردة في القرآن في الأسماء والصفات مثلا، ثم يؤولونها تأويلات في غاية البعد، فلم يصل الأمر إلى إن أحد الناس يستطيع أن يكتشف المصادمة بين هذه الأقوال وبين الكتاب والسنة. وإما لوجود أقوال عند هؤلاء لا يقول بها كل من انتسب إليه، بما إن وهذا واضح جدا عند الروافض، حيث عندهم أقوال منسوبة إليهم وموجودة في كتبهم كفر بلا ريب، هي من جنس الأقوال اللي احنا قلنا على الفرق التي تؤمن بها أنهم كفار نوعا وعينا. ولكن لعلك لا تستطيع أن تجد أحد يعلن مسؤوليته عن هذه الأقوال، بل إذا ما سئلوا عنها ذكروا أمورا أنها مدسوسة عليهم، أو أن من قالها منهم قد زجروا وكفروا، وأنهم يشتركون مع أهل السنة في تكفير من يسب عائشة رضي الله عنها مثلا، وممكن يحتج على أهل السنة إن هناك من عوام أهل السنة من ارتد ومن سب الله عز وجل وطعن في الدين، ماذا فعلتم أنتم يا معشر السنة؟ كفرتمونا، نعم، ونحن كفرنا من سب عائشة رضي الله عنها أو من قال فيها بالإفك إلى غير هذا. هذا كلام موجود، وبالتالي هنا هذه الأقوال كفرية، ولكن ليس كل من انتسب إلى هذه الطائفة يقول بهذه الأقوال، ده حاصل كلامه في هذه المسألة. في الواقع المعلوم الفتنة الشديدة التي حصلت بالمواجهات بين حزب الله الشيعي وبين اليهود، احنا كنا وعدنا ان احنا يوم الاثنين غدا ان شاء الله نتكلم عن قضية العمل الجماعي، ولكن الظرف غير المناسب، فنضطر ان احنا نخصص غدا ان شاء الله لمناقشة الاحداث من الجهتين الشرعية والواقعية. حصل لبس وخلط كبير لدى الناس، لكن احنا نجتزئ النهاردة في الكلام على هذا الجزء اللي هو يتعلق بموضوعنا، وهو حكم الشيعة الاثنى عشرية او حكم الرافض. الحاصل انه لما حصل هذه المواجهة والناس متعطشة الى اي بطل يلتفون حوله، الزمن يعني ولعل قبل يعني قليل من اندلاع هذه الاحداث وجد بعض الدعاء يتكلم على البطل زيدان في اللاعب مسلم في صفوف المنتخب الفرنسي. هذا يدلك على ان الناس متعطشة لاي بطولة وتريد اي ولو قشة يتعلقون بها، ما بال لو وجدوا صواريخ تدك اسرائيل، وهذا بلا شك يثير عواطف كبيرة عند الناس. الخطورة هنا انت قد يعني يسعك ان تقول نحن نفرح باي اذى يصيب الكفار وتسكت، ولكن الفتنة الشديدة التي تحصل الناس بمنهج الشيعة اذا ما رأوا ذلك، لا سيما وهم لا يعرفون حقيقة الصراع، لان الصراع ليس صراع من اجل نصر دين الله، والا لماذا يتحالف الشيعة مع الامريكان ضد اهل السنة في العراق، ولماذا يعني باعوا لهم افغانستان وثم اشتروا منهم العراق وهكذا، ولماذا يصمت حزب الله طوال هذه السنوات؟ هذا لعلنا نجيب على شيء من ذلك غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. ولماذا الان حزب الله يصادم اسرائيل؟ البعض مصر على انها تمثيلية، طبعا الدنيا فيها تمثيليات كتير، لعل من اشهر التمثيليات عبر التاريخ انسحاب قوات الحلفاء امام كمال اتاتورك ليصنعوا منه بطلا ليتولى هو بعد ذلك الغاء الخلافة. لكن اللي حصل مع كمال اتاتورك انهم انسحبوا من امامه، لكن اسرائيل مش هتمثل تمثيلية حرب تكلفها هذه الأرقام الفلكية وهذا العدد الكبير من القتلى، انها حتى الآن 34 قتيل إسرائيلي، ده عدد كبير بلا شك. ولازم نعترف ان حزب الله أحدث نكاية في إسرائيل، وإن كانت ان حزب الله من جملة استهتاره بدماء أهل السنة انه بيضرب في إسرائيل دون ان يوفر غطاء آمن للمدنيين، وهو عارف إسرائيل هترد فين، ده موضوع تاني. لكن المهم في صراع الآن موجود بين الطرفين، والصراع لخدمة مصالح السياسية الإيرانية، لابد أن الناس تعي ذلك حتى لا يفتن أحد بهؤلاء الشيعة ويظن أنهم يوالون أهل السنة. يعني بينا هذا الموقف مع عدم الغلو والتطرف إلى الدرجة التي نصم كل رجل شيعي بأنه كافر مرتد حلال الدم، أو بأن نتمنى انتصار اليهود على الشيعة مثلا. فأغضب هذا الكلام فريقين من الناس. الفريق الأول عموم المسلمين الذين يعيشون في هذا الحلم الجميل أن الأمة قد اختزلت في حسن نصر الله، وأن هو ده سوف يحرر الأمة، مع أن أسياده يمتلكون في إيران ترسانة أسلحة حقيقية لا يتحرك شيء منها، فهذه الصواريخ الطائشة لحزب الله لا يعني تحصد عشرات القتلى على أقصى تقدير، ربما كان في وقت من الأوقات هذا العدد من القتلى يمثل لإسرائيل مشكلة كبيرة. الآن يعني أحد التغيرات التي طرأت على السياسة الأمريكية والإسرائيلية الاستعداد وتقبل وجود خسائر، لأن كانوا قديما ربما يحسبوا الخسائر بالفرد، فوجدوا أنهم هيخسروا أكثر وممكن يخسروا وجودهم كأمة في التاريخ إذا كان، وبالتالي منذ حرب أفغانستان الأخيرة ثم حرب العراق ومن قبلهم يعني روسيا كانت لا تعد عدد الأفراد، حصل تغير لدى عقيدة الدول الكافرة في القتال انه لابد من تحمل خسائر، ودي الحتة التي لم يدركها حزب الله في التغيرات الأخيرة. الحاصل نقول ان الناس كتير عايشة في الحلم الجميل ان حزب الله سيضرب تل أبيب، طب ما ضربهاش ليه لغاية دلوقتي؟ يعني لا يعني هذه قد لا يمكن ان يصل المناوشات التي بين حزب الله واسرائيل الى حد ضرب تل أبيب. وهو بيقول انا مع ان معاه صواريخ تطولها، وسواء معاه قلنا ايران معاها صواريخ تطولها من حتى لو هو معهوش، لكن المسألة لا تعد ان تكون مناوشات لفرض اجندة تفاوض معينة، وبالتالي خلي الناس تطلع مظاهرات وتقول نصر الله يا حبيب اضرب تل أبيب، هو مش هيضربها، يعني هو لو كان عايز يضربها كان ضربها من زمان. لا لكن وحتى لو ضرب يعني لن يكون هو الضرب الذي يعيد للمسلمين عزتهم ومكانتهم، ولا هيحرر بيت المقدس. فهذا فريق من الناس يعني لم يعجبه ان احنا في هذه الآونة نحذر المسلمين، لا تخذل حزب الله، هو كلامنا لا يصل اليهم، دي مسألة مهمة. انت بتكلم مين؟ بتكلم ناس في مقاعد المتفرجين، لا ليس، ولكن العمل القلبي في غاية الأهمية، بمعنى انك انت تحصن قلبه من الميل الى الباطل. ما احناش جايين في ساحة القتال ويهودي وشيعي يعني في حالة التحام واقفين نفض الاشتباك بينهم ونقول لذا انت شيعي، لا ده المسألة انت تكلم اناس سواء اللي بيتكلم او اللي بيستمع لا يملك الا التعاطف القلبي، نقول له وطن قلبك على حب السنة وكره البدعة، واعلم ان الرجل واحد يستمع فيه ولاء وبراء، يستمع فيه حب وبغض كما بينا. هذا جزء كما ذكرنا، لعل يأتي مزيد تفصيل في هذه الجزئية، توضيح بعض الحقائق التي تغيب عن كثير من العوام، عننا نوضحها غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. القضية في الجهة الاخرى ان في اناس لا يريد منك الا انك تكفر الشيعة نوعا وعينا، حتى هذا القول تبناه بعض المنتسبين الى السنة في العراق، وبالتحديد ابو مصعب الزرقاوي رحمه الله وعفى عنه، بلا شك ان هو رجل اصبح رمز هو الاخر، وفي الواقع يعني اذا كان ولا بد من مقارنة بينه وبين حسن نصر الله فهو يعني افضل منه عشرات المرات، لانه ينتسب الى السنة اجمالا، ولانه جاهد لتكون كلمة الله العليا فيما نظن، لم يكن يسعى الى نظرة حزبية ضيقة او الى نظرة طائفية، ولكن يا الحماسة لا تغني عن ضبط الموازين الشرعي. لما كانت المواجهة على ارض الواقع فيها يعني شيعة يتحالفون مع الامريكان، شيخ الاسلام واجه موقف مشابه لذلك وهو حرب التتار، وقلنا ان فتوى الطائفة الممتنعة لشيخ الاسلام تيمية بتمثل اصل يعني عظيم جدا، تعبر عن مدى عمق علم شيخ الاسلام تيمية ومدى انصافه. لما اتكلم على التتار قال احنا هنحاربهم كطائفة، مع ان فيهم الكفار المحض، فيهم يهود ونصارى، فيهم مرتدين، فيهم فساق، فيهم طلاب للدنيا، احنا لما هم بيحاربونا نحاربهم، الواحد المقدور عليه منهم نعامله بما يستحق. دي ملخص فتوى التتار التي قد تأتي ان شاء الله تفصيل لها ايضا في ثنايا دروس الفقه. فتوى في غاية الأهمية وكثير من الناس بيجتزئ منها على ما يريد. في الواقع تبنى أبو مصعب الزرقاوي كفر الشيعة بأعيانهم لتتيح له حرية حركة على أرض الواقع، ودي آفة عند كثير ممن يخوض ساحات الجهاد، بيخضع الأحكام الشرعية للحاجة في التحرك، عايز سهولة في الحركة يوم يطلع فتاوى بكفر كذا. مشهور فتاوى التي كانت تتبناها بعض الجماعات في كجماعة الجهاد المصرية مثلا، انه يبتدي حتى عايز يكفر الجيش كله، وبعدين شوية يلاقي ان القول ده في قدر من الغلو، يبتدي يحط رتبة معينة اللي فوقيها كافر واللي تحتها مش كافر، مما لا يمكن ان ده كلام يبقى حاجة شرعية وهكذا. لكن المسألة كلها مبناها على تكتيكات واقعية. في الواقع انتشر الكلام ده جدا عند كثير من الشباب المنتسب الى السنة، حتى ظنوا ان هذا هو القول الوحيد لاهل السنة، وان اهل السنة مجمعون على تكفير الروافض. ودي آفة من الآفات المعاصرة، ان اللي بيبدأ في طلب العلم بيتعلم على شيخ واحد ويرى اقواله اجماعا، مع ان يكون يعني المسألة فيها خلاف قوي جدا، بل ان كما سنبين كلام جمهور اهل السنة على عدم تكفير الروافض، بل ان ده الواقع العملي اللي موجود عبر تاريخ المسلمين الى يومنا هذا، انه لم يمنع الروافض من حج بيت الله الحرام. لا 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 يوجد، لا يمكن لبهائي ولا قضياني ولا نصيري ان هو يحج وهو مستعلن. الطوائف دي ما بتجيش تتكلم على حقها في الحج، لا يحجون الا متسترين، بينما وجد عبر التاريخ من ينتسبون الى مذهب الشيعة الاثنى عشرية وسمح لهم بالحج الى بيت الله الحرام. يعني ذكرنا ان شيخ الاسلام حكى الخلاف في المسألة في اكثر من مرة، ويعني ترجيحه هو رحمه الله، وهو الذي يعني نميل اليه في ان اقوالهم، الاقوال اللي بتنسب اليهم الموجودة في كتبهم واللي صعب تلاقي حد ينظر عنها، وهي يعني تصديق حديث الافك في عائشة رضي الله عنها، القول بان القرآن زيد فيه ونقص الى غير هذا. يبقى ان هنا لهم يعني جزء من عقائدهم لا يتركونه، وهي تفضيل علي رضي الله عنه على ابي بكر وعمر، وهذا ليس كفرا بالاتفاق، وسب سائر الصحابة. يبقى هنا في جزء معلن من عقيده، حتى هو ممكن يستخدم التقية لأقصى الدرجات ويقول لا ما فيش أي خلاف بين السنة وبين الشيعة لما يكونوا مستضعفين، لكن لما بيتمكنوا بيظهروا سب الصحابة. لذا العقيدة الثابتة المضطردة في كلام الشيعة الاثنى عشرية والروافض، بل هم سموا رافضة لذلك، ان كان سبب تسميتهم بالرافضة هما بيدعوا الانتساب الى آل البيت. فلما ارادوا مبايعة زيد بن الحسين بن علي رحمه الله، فيعني قيل له لا نبايعك حتى تتبرأ من ابي بكر وعمر، قال نعوذ بالله ان نتبرأ منهما، بل نواليهما ونوالي من والاهما ونتبرأ ممن عادهما، فرفضوا فسموا رافض. من يبقى هنا ده تاريخ نشأة هذا المسمى، ان الشيعة انقسموا الى زيدية ورافضة على يد زيد رحمه الله تعالى، انه يعني هم اخطأوا الطريق، كل مرة بيروحوا لحد من آل البيت فذهبوا الى هذا الامام المبجل، هو من ائمة السنة بلا شك، فأرادوا أن يبايعوا على إيه؟ على رفع المظالم ونحو هذا. وإذا كان الدعوة المشتركة يعني كانت الخدعة الشيعية ماشية إزاي؟ في بعض الظلم الموجود من أمراء بني أمية، فهم يروحوا يكلموا بعض يعني آل البيت إنهم يبايعوهم على رفع الظلم ودفع الظلم، وهم في واقع الأمر إنما يروجون لعقيدة مختلفة تماما. فلما أرادوا يعني مبايعة يعني زيد بن الحسين رحمه الله تعالى، فهنا أظهر توليل أبي بكر وعمر فرفضوه فسموا رافضة، وبايعه بعضهم فسموا زيدية واستنقذهم الله به، فصار هذه الطائفة إلى يومنا هذا معدودة من أقرب الطائف إلى أهل السنة، أنهم لما وجدوا أن أحد أئمة آل البيت يتولى أبا بكر وعمر صاروا كذلك، وإن بقيت عندهم يعني طرف من البدع أنهم قالوا بتفضيل علي رضي الله عنه على أبا بكر وعمر وسموا الشيعة المفضلة، وهؤلاء الذين اتفق العلماء على عدم تكفيرهم. ومنهم من رجع إلى السنة لا سيما في العصور المتأخرة كالصنعاني والشوكاني رحمهم الله تعالى، فهما من الزيدية ورجع إلى مذهب السنة في تفضيل أبي بكر وعمر على علي رضي الله عن الجميع. المهم هنا بنقول أن هذا كلام يعني شيخ الإسلام تيمية بيبين أن المسألة فيها خلاف، وترجيحه هو ما ذكرناه، ذكر هذا الكلام في أكثر من موطن من كتبه رحمه الله تعالى، قال يعني في كتاب الإيمان وغيره، ودائما ما يذكر النزاع في تكفير الروافض، ذكر هذا في الجزء الثالث من المجموع الفتاوى صفحة 352، قال وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وعن غيره، وذكر ترجيحه الذي ذكرناه في المسألة في الجزء 28 صفحة 500، عندما تكلم على البدع وما يكون منها مكفرة وما لا يكون غير مكفر، أو تكلم على قتال هؤلاء. احنا قلنا فتوى التتار، الجزء 28 ده في فتوى التتار المطولة، وفي عدة فتاوى يعني قريبة منها في المعنى تتكلم عن موضوع التتار، وقلنا انه في هذه الفتوى يعني فرق ابن تيمية بين استحقاق الرجل للقتال وبين ايه وبين كفره، فبين يعني ان هؤلاء اهل البدع اللي مع التتار او مع غيرهم انهم يستحقون القتل، وذكر الخلاف او يستحقون القتال في هل يقاتلون ام لا، ثم قال واما تكفيرهم، ده حاجة، قتالهم حاجة وايه تكفيرهم حاجة اخرى، قال واما تكفيرهم وتخليدهم في اي في النار ففيه ايضا دي راجعة لانه كان قال ايه على القتال، ففيه ايضا للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن احمد، يقول والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والروافض ونحوه، أن البعض يقول كلام ابن تيمية في الشيعة المفضلة، لا، الشيعة المفضلة دول ليسوا كفار إيه جزما، كلام ابن تيمية اللي على التردد والنزاع إنما هو في الإيه في الروافض. قال والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لأن اللي يقتل المسلم تدينا دي مشكلة، ده هو بيقتل أهل السنة إيه تدينا، إن فهذا الفعل كفر، استحلال قتل مسلم. يقول وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، يبقى ديها يقول ولكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفصيق ولا نحكم للمعين بدخول في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير. ثم ذكر كالعادة أن كل ما ابن تيمية بيذكر الكلام على عدم أو على عدم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع غالبا ما يحتج بحديث الرجل الذي ضر نفسه، وربما أضاف إليه غيره، لكن هو يرى أن ده أظهر دليل في المسألة وهو بالفعل كذلك ذكر الاحتجاج بهذا الدليل. أيضا من المواطن المهمة أن شيخ الإسلام بيّن أن الرافضة أهون شرا من اليهود والنصارى على كلا القولين، سواء على القول اللي رجحه هو بأن هم ليسوا بكفار بأعينهم أو حتى على القول الإيه؟ الآخر، وفي ذلك فتوى يعني سئل شيخ الإسلام في الجزء 35 من فتاوى صفحة 201، كان السؤال عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقضرية أو غيره. لماذا؟ قال: فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به. هو ترجيح أن المبتدع ليس بكافر طالما لم نصل نحن إلى أن يعني يغلب على ظننا أنه معاند لما جاء به الرسول. قل: ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ينبغي ضبط المسألة بلا إفراط ولا تفريط، بحيث إن يعني كما يعني بين شيخ الإسلام ابن تيمية إن يعني من خصائص أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق فلا يتجاوزون في ذلك. هنا كما ذكرنا شيخ الإسلام بيذكر عن الروافض عقائد كفرية ولكن لم تقم الحجة بها عليهم، أو ربما لا يعني لا يعلم أن كل من انتسب إليهم يقول به. أما بدعة الروافض التي هي بدعتهم التي يعني يصعب جدا أن يتنصلوا منها حتى في زمن التقية، فهي بدعة سب الصحابة رضي الله عنه، وقد عقد ابن تيمية رحمه الله في ذلك فصلا ختم به كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا يعني من الكتب الجامعة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني بيان كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخرام عقد الذمة إذا كان ذمية، كفره إن كان مسلما وأنه مرتد ولا تقبل له توبة في الظاهر، بل ليس له إلا القتل لا يستتاب كما يستتاب غيره من المرتدين، وأن الذمي الذي يسبه صلى الله عليه وسلم يعني ينخرم عقده ويجب قتله. ثم كتتم للفائدة ذكر شيخ الإسلام الكلام على حكم سب سائر الأنبياء، ويعني الحكم سبهم هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فصلا في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربا نكالا وتوقف عن قتله وكفره. هنا دي الرواية هو قال عن الإمام أحمد في كفر الرافض تردد، الظاهر بناء على ثبوت العقائد الكفرية الأخرى، لكن هو من جهة السب قال قال دي ذنب لا يبلغ مبلغ الكفر، فقال أن الذي يسب الصحابة يضرب ضربا نكالا وقال ويتوقف عن قتله وكفره. يعني سوف يبين شيخ الإسلام في آخر الكلام أن من ضم إلى السب أمر أفظع مما هو يعلم أنه كفر ضرورة فهو ده الذي يكفر، وعشان كده صار هناك تردد في الروافض. المشهور عنهم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمت عقائد أخرى توجد عندهم لكن لا تستطيع أن تجزم أن كل من انتسب إليهم يقول بهذه العقائد. حتى يعني قناة المنار قناة الناطقة بلسان حزب الله يعني قبل أن تخوض في سنوات في فترات الراحة والأمان بتقوم بدور الدعوة إلى التشيع في غاية الخطورة، أيضا بتتبنى الدفاع الصريح والمستميت أن الشيعة لا يصدقون حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها، أن الشيعة ليس لهم قرآن غير قرآن أهل السنة، الحاجات اللي هي كل من تأمل فيها علم إيه علي يعني يقول أن من يقول بها كفر هم نفوا ده كله، لكن لم يتبرأوا من سب الصحابة، بالعكس بل كانوا بيخففوا هذا السب وينشرونه على قنواتهم. ده يعني منهج الشيعة، بمعنى الرافضة لا يمكن ان هو يعني يترك سب الصحابة الا عندما يكون مستضعفا استضعافا تاما، لكن العقائد الغالية التي قد تؤدي به التي تجعل من يراه يحكم عليهم بالكفر يتبرؤون منها، والله اعلم نحن لنا الظاهر والله يتولى الصراحة، فيتبرأ منها، ونحن نجزم بانه لابد ان يوجد منهم من يعتقد هذه العقائد، ومنهم الخميني وصرح بهذا في كتب من كتبه، ولكن عندما تسأل كثير من الناس يقول لا نقول بهذا، تقول قال به فلان أو فلان، لك لا مكذوب عليه أو إلى غير هذا من الكلام كما ذكر. لذلك يعني من الحاجات العجيبة أن بعض الاتجاهات الإسلامية رفع شعار في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر، وبعدين قال لك هو حسن نصر الله هو عمر، لا حسن نصر الله في قمة استضعافه عمره ما يرضى أن يشبه بعمر، يعني حتى لو هو التقية لا تصل عندهم إلى هذا الحد. طبعا أنتوا بتقولوا أنه لا أن 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 أنه لن يحرر بيت المقدس إلا عمر، وهذا ليس عمر ولا بل هو يتبرأ منه. الحاصل أن العقيدة اللي تقدر تنسبها صراحة إلى الروافد هي سب الصحابة. هنا بيقول إن الإمام أحمد بيقول في من سب الصحابة أن يضرب ضربا نكالا، ويعني وتوقف عن كفره قتله وكفره. قال أبو طالب سألت أي الإمام أحمد عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال القتل أجبن عنه ولكن أضربه ضربا نكالا. وقال عبد الله سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى أن يضرب، قلت له حد أي يضرب كم، فلم يقف على الحد إلا أنه قال يضرب، وقال ما أراه على الإسلام. وقال سألت أبي من الرافضة، فقال الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يبقى دي العقيدة اللي هي ملتصقة بالرافضة التصاقا يعني لا يستطيعون الفكاك منه. وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإسقرطي وغيره، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان. ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه. ليس احنا قلنا الإمام يتسامح في حق نفسه لكن لا يتسامح في حق غيره، ولذلك قلنا أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا القتل، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتسامح هو صلى الله عليه وسلم في حق نفسه، ذلك ترك بعض من سبه بعد يعني بيان أنه يستحق القتل وبعد أن أهدر دماءهم. كذا الإمام ليس له أن يعفو عمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن حدهم القتل، إذا بل فلا يتنازل عن العقوبة بالضرب والنكال وغيره. فقال ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، إن تاب قبل منه، وإن ثبت على باطله يعني أعاد عليه العقوبة وجلده في الحبس حتى يموت أو يراجع أو أن يرجع. يبقى إذن سابص مع أنه قال ما يقتلش، يضرب إلى أن يرجع أو يموت في الحبس. يقول وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيره. لأن المسألة هذا قول الإمام أحمد، والإمام أحمد يحكيها إيه؟ عن من أدركه من أهل العلم، فهذا هو قول جمهور أهل السنة أن ساب الصحابة يؤدب وحتى يرجع أو يموت على ما هو عليه وليس كافرا. وكما ذكرنا إن أما العقائد الأخرى فتحتاج إلى أن تثبت على هذا الساب. والرافضة، من هم الرافضة؟ سئل الإمام أحمد فقال هم الذين يسبون أبا بكر وعمر. فإذا هذه هي عقيدتهم الثابتة عنهم، وهي تجعلهم من شر أهل البدع. أما العقائد الأخرى الكفرية فمن ثبتت عنه كفر بعينه كما ذكر. أقول وقال الميموني سمعت أحمد يقول ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية، فقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. يقول شيخ الإسلام فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد، وإن لم ينتهي حبس حتى يموت أو يراجع، وقال ما أراه على الإسلام، وقال اتهمه على الإسلام، وقال أجب عن قتل. يعني ده برضو كلام إنه ينتشر فيه من النفاق. في فرق بأنك تقول ينتشر فيه من النفاق وبأنك تقول إن القول ده بذاته إيه؟ كفر. فهو بيقول إن هؤلاء بالفعل يكثر فيهم المنافقون. ولكن لماذا قال أنه يجب عن قتل؟ لأنه لم يصل إلى إنه يوقن أن كل من قال هذا فقد كفر. يقول وقال إسحاق ابن راهوي من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس، وهذا قول كثير من أصحابنا منهم ابن أبي موسى قال ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين. فبنفرق هنا بين السب الذي يسبون به الصحابة فهذه بدعة من أفحش البدع، وبين ما هو أفحش من هذا اللي هو الكفر الصراح من تصديق الإفك في عائشة رضي الله عنها أو نحو هذا. قال من سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. يقول وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. قال الحارث بن عتبة إن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال ما حملك على أن سببته؟ قال أبغضه. قال وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال فأمر به فجلد 30 صوتا. وبرضو هنا ده من أقوال السلف اللي قالوا أن هؤلاء يعذرون ويؤدبون. يقول وقال إبراهيم بن ميسرة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا رجلا شتم معاوية فضربه أصواتا، رواهما اللكلائي. وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبه لا يقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اجلده فوق رأسه أصواتا، ولولا أني رجوت أن ذلك خير له لم أفعل. يقول وروى الإمام أحمد عن عاصم الأحول قال أتيت برجل قد سب عثمان قال فضربته 10 أصوات، قال ثم عاد لما قال فضربته 10 أخرى، قال فلم يزل يسبه حتى ضربته 70 صوت. يقول وهو المشهور من مذهب مالك. يبقى ده مذهب الإمام أحمد، وإنما أخذه عن من أخذه من السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره. قال وهو أيضا المشهور من مذهب مالك. قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إنما وجوب القتل في إيه؟ في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق، ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامه. يقول: وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافض. يبقى إذا المسألة فيها إيه؟ خلاف. حكى شيخ الإسلام الخلاف عدة مرات، دايما هو بيرجح إن هؤلاء الرافضة لديهم أقوال كفرية لكن لا تثبت في حق المعين، إنه بيعتقدها وإنه أقيمت عليه الحجة فيها إلا بعد إقامة الحجة، فلا يكفر المعين إلا بذلك. أو ذكر إن في تردد عن الإمام أحمد، كنا ذكرنا قبل هذا النقل اللي هو يعني بيّن إن التردد المنقول عن أحمد رحمه الله ليس التردد من الإمام أحمد نفسه، ولكن تردد من تلامذته، ولم ينتبهوا إلى الفرق بين النوع والعين عند الإمام أحمد لما قال: وهؤلاء قد حصل لديهم أو دخل عليهم اللبس الذي دخل في كلام الأئمة، دخل عليهم اللبس في كلام الأئمة في نفس اللبس الذي دخل على المتقدمين في نصوص الشرع، فإنهم لم ينتبهوا إلى الفرق بين الإطلاق والتعيين. فيبقى هنا في تردد عن الإمام أحمد، لكن مرجعه إلى الاختلاف. مرة كان بيتكلم على العقيدة من حيث هي عقيدة أنها عقيدة إيه؟ كفرية، ومرة كان بيتكلم على المعينين. لكن الذين جزموا بكفر الرافضة هم أهل الكوفة. قال محمد بن يوسف: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قيل: فيصلى عليه. هنا ده من الحاجات اللي بيظهر بها الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فلعله يكون قصده الايه الأصغر. فقيل له: فيصلى عليه قال: لا. يبقى قصده الايه الأكبر. قلنا من إنصاف شيخ الإسلام انه بيحكي مذاهب الناس، مش كل قول يعتقده يقوم يدعي في الإجماع، لا، ده هو بيذكر مذاهب العلماء حتى في مسائل قد يرى ان الخلاف فيها في غاية الضعف. فقد تقدم كلامه مثلا في من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة، ان هو بيرجح انه كافر مرتد، وانه بيرى ان القول الاخر في غاية الضعف، لكن هذا لم يجعله يلغي هذا القول انه قال به بعض اهل السنة. فهنا شيخ الاسلام بيحكي مذاهب الناس ويثبت مواطن الاجماع ومواطن الخلاف. فهنا يقول أن محمد بن يوسف سئل عمن شتم أبي بكر قال: كافر. قيل: فيصلى عليه قال: لا. فسئل: كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. ده واضح جدا أنه إيه؟ يكفره. ده حكم الكافر لو مات بين المسلمين انه يوارى التراب بلا غسل ولا كفن. وهذا الحديث الحسن عن علي رضي الله عنه لما مات ابو طالب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. فقال علي رضي الله عنه أنه قد مات كافرا، قال اذهب فواري. علي رضي الله عنه أراد أن يتأكد، له حق عليه رغم أنه مات كافر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري، فأعاد السؤال قال اذهب فواري. إذن الكافر اللي يموت بين أظهر المسلمين يوارى التراب، اللي بيسأله في حقوق للإنسان في الإسلام حتى وإن كان كافرا فيه، لكن العنوان ده عنوان مهم جدا. لما نقول حقوق الإنسان دلوقتي صارت علم على مجموعة من الأباطيل، لما تقولها يبقى، لكن الشرع أعطى حقوق للكافر منها، إن لكن لا يمكن أن تتساوى مع حقوق المسلم. الكافر الذي يموت بين أظهرنا نواريه التراب، نواريه التراب. هنا كلام محمد بن يوسف رحمه الله، ان يقول الرافضي ليس له عندنا اذا مات بين اظهرنا الا ايه، ان واريه التراب، انه يراه كافرا، يراه كافرا. وقال احمد بن يونس لو ان يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لاكلت ذبيحة اليهودي ولم اكل ذبيحة الرافضي لانه مرتد عن الاسلام. يبقى هنا طبعا المرتد افحش من الايه، من الكافر الاصلي. الكتاب تؤكل ذبيحته، يقرب الجزية، انما المرتد لا تؤكل ذبيحته ولا يقر ايه، ولا يقر بالجزية. طبعا هنا يعني يكون خلل كبير في النقل ان حد ينقل الكلام ده عن ابن تيمية ويقول ان ده كلام ابن تيمية، انما حكاه ابن تيمية ايه عن غيره، واما مذهبه فقد بيناه مرر. يقول وكذلك قال ابو بكر بن هاني لا تؤكل ذبيحة الروافض والقضرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع انه تؤكل ذبيحة الكتابي، لان هؤلاء يقومون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة ليس لرافضي شفعة على مسلم، أو إلا لمسلم، يعني إن هو ليس مسلما وبالتالي ليس له إيه شفعة، وإنما الشفعة للمسلم. وقال فضيل بن مرزوق سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك لقرب إلى الله. أن أئمة البيت، أئمة آل البيت هم الذين حاربوا هؤلاء المنتسبين إليهم زورا، فهو بيقول لهذا الرافضي إن قتلك لقرب، وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز، يعني أنه ليس له قدرة أو نحو هذا. يقول فيعني كأن السائل قال له إنما تقول هذا تمزح، قال لا والله ما هو بالمزاح ولكن بالجد. قال وسمعته يقول لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. يقول وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان. طبعا شيخ الإسلام له كلام كثير أن الخوارج الذين جاء ذمهم في الحديث، ويعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال أن هذا يشمل الشيعة والخوارج، بل وصف الشيعة بالخوارج يعني استحقاق الرافضة لوصف الخوارج أكثر من استحقاق الخوارج لهذا الوصف. ولكن لما كان الخوارج في أول الأمر هم الذين خرجوا على الأئمة بالسيف، الخوارج المكفرين بالكبيرة، لازمهم هذا الاسم، وإلا فهو يلزم الشيعة أيضا، وهم شر من الخوارج. قال الخوارج لا يكذبون والشيعة يكذبون، ولكن هو في النهاية أيضا الخوارج والرافضة عنده في الجملة بمنزلة واحدة، أن أقوالهم كفرية ولكن أعينهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحج. يقول وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. يقول: وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج. يقول: وقال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذه زندقة. وقال في رواية المروزي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمال الحد وإجاب التعذير يقتضي أنه لم يحكم بكفر. يعني ده السبب اللي ابن تيمية قال أن الكلام عن الإمام أحمد فيه إيه؟ فيه تردد. قال الكلام مازال للقاضي: فيحتمل أن يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبه بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك، بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي مع اعتقاده بحرمته. قال: ويحتمل الاحتمال الثاني، هي محاولات من القاضي أبي يعلى للتوفيق بين الروايتين عن الإمام إيه؟ أحمد. قال: ويحتمل قوله ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك. وده في الواقع برضو الشيعة بالذات في الكتب الموجهة للدعوة في أوساط السنة يركزوا جدا على هذه النوعية من الشتائم، قبحهم الله. تجد يعني بعض كتبهم التي انتشرت في بلادنا في الآونة الأخيرة تتكلم عن علي رضي الله عن عمر رضي الله عنه بأنه كان جبانا، أنه كان شحيحا، أنه كان عاجز الرأي، لا يستطيع أن يقضي في مسألة بدون علي. وفي الواقع لا ندري من الأحمق يعني. ولذا قال بعض السلف: لو كان الشيعة من الحيوانات لكانوا حمرة، كانوا أغبى أنواع الحيوانات. لأن إذا يعني علي رضي الله عنه بأي وجه كان يأتي لهذا الرجل الذي هو عندهم والعياذ بالله يعني غبي وفاس وضعيف الدين، لماذا كان قاضيه ولماذا كان مستشاره؟ فهم يعني يعكسوا المسائل، الود الذي كان بين عمر وعلي رضي الله عنهما، التواضع الذي كان فيه عمر وعدم استئثاره بالأمر، رغم أنه لو استأثر به لكان به جديرا، أنه كان خير أهل الأرض في زمانه رضي الله عنه. ولكن كان رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من قضية لا أبا حسن له. هم يقولك لولا علي لهلك عمر. طيب إذا في شيعة من أنتم؟ يعني علي كان من شيعة عمر، وأنتم من شيعة من؟ فإذا كانوا يذكروا هذه الروايات استدلالا على أن عمر رضي الله عنه كان محتاجا لرأي علي، ولكن هي في نفس الوقت تثبت أن علي رضي الله عنه كان من شيعة عمر، كان من وزرائه ومن مستشاريه، فإلى من ينتسبون هم؟ هذه يعني مسألة في غاية العلم. فأقول أن أحد توجيهات المسألة أنهم لو قالوا قلة علم وقلة معرفة بالسياسة ونحو هذا يفرق بين لو طعنوا في الدين. يقول: ويحتمل، قال ما زال الكلام للقاضي، قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سبهم رواية. يبقى إن الإمام أحمد كان له قولين في المسألة، قال ده مرة وقال ده مرة، إحداهما يكفر والثانية يفسق. يقول شيخ الإسلام: وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. يقول: ونحن نرتب الكلام في فصلين. أحدهما في سبهم مطلقة والثاني في تفصيل أحكام السنة. هو كده حكى كلام الإيه؟ العلماء، لكن كلامه هو بيقول حنرتبه في فصلين. أما الأول فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة. أما الأول أي الكتاب، فلأن الله سبحانه يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا. يذكر في الواقع أدلة كتير جدا من القرآن على يعني حرمة سب الصحابة، وكذا أدلة كثيرة جدا من السنة. يذكر قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويبين أن الرضا هو الذي لا يلحقه سخط بعده، وبالتالي مدام رضي الله عنهم فهذه شهادة لكل من شهد هذه البيعة أن يموت على الإسلام، وأن يموت الله والله عز وجل راضيا عنه. ويذكر يعني قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه من أعظم الآيات التي فيها فضل الصحابة وتشريف الله تبارك وتعالى لهم. هذه الصورة يعني لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خص عمر بأن ناداه وأعلمه بها، وهذه من فضائله رضي الله عنه. نوى عمر رضي الله عنه كان قد أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم في المراجعة في صلح الحديبية، ويعني هذا كان نابع من إيمان وحب لنصرة دين الله، والله أعلم بما في القلوب. لما رجع الصحابة من الغزوة ويعني كلهم حزن وألم، أنزل الله هذه السورة مواساة لهم وختمها بهذا الثناء البليغ الواسع على الصحابة. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عمر، قال أين ابن الخطاب؟ يوم ينادون عمر رضي الله عنه، فيعني ظن بنفسه السوء وخشي أن يكون نزل فيه قرآنا يعني يذمه لكثرة مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الأمر بحمد الله على خلاف ذلك، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي بشرت بفتح يعني، وأن هذا الصلح في حد ذاته كان فتحة. وهكذا هذه بعض الأدلة في من الكتاب، وذكر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا إنما كان يذكره صلى الله عليه وسلم لخالد، وهو ممن تأخر إسلام ومن الصحابة، بس كان في ملاحاة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ومن السابقين الأولين. فإذا كان هذا إذا كان بين الذي تأخر إسلامه من الصحابة وبين السابقين الأولين، فكيف ممن ليس من الصحابة أصلا. ثم ذكر يعني شيء من فضائل أبي بكر وعمر على وجه الخصوص والنهي عن إيذائهما، يعني دي الأدلة كثيرة في فضائل الصحابة رضي الله عنه. ثم يبين حجة من قال بعدم قتل من شتم الصحابة رغم كل هذه الأدلة المحرمة لهذا تحريما قطعيا. فقال ثم من قال لا أقتل بشتم غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستدل بقصة أبي بكر المتقدمة، كان ذكرها شيخ الإسلام في ثنايا أنها أحد الأدلة على كفر على وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القصة فيها أن رجل أغلظ لأبي بكر وشتمه، فقال أبو برزة رضي الله عنه أقتله، فانتهره أبو بكر رضي الله عنه وقال له ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مسألتين: على أن ساب بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر، سبق نستدل بهذا الأثر في حينه، وبأن يعني ساب غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يقتل. قال: وأما من قال يقتل الساب أو يكفر فلهم دلالات احتجوا بها، منها قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. فيعني بعد ما ذكر الله مثل هذه الأمة ومؤازرة بعضها البعض، قال: ليغيظ بهم الكفار. قال: فلا بد أن يغيظ بهم الكفار، وإذا كان الكفار يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم، ولا يشارك الكافر في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر، لأن المؤمن لا يكبت جزاء الكفر. يوضح ذلك أن قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب، لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه، فإذا كان هو لموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن غاظه الله بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد في حقه موجب ذاك وهو الكفر. هو عايز يقول المسألة تنعكس، الله تبارك وتعالى أغاظ الكفار بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكل دي مسألة مش موجودة في الآية، بس من استدل بها بيقول انها تستنبط منها ان كل من اغيظ فلم يغاظ الا لكفره، مع انه يعني ليس ظاهرا في الآية. يذكر جملة كبيرة من النقول في من ذهب الى كفرهم، ثم يقول: فصل في تفصيل القول فيه. قل: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما غلط جبرائيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. قلنا في طوائف بيذهب شيخ الإسلام إلى كفرهم بأعيانهم، وهذا مبني على أمرين: الأمر الأول أن كل منتسب إليهم فهو معتقد لهذه العقائد، مش انها بعضهم بيثبتها وبعضهم بينفيها، بعضهم يعرفها وبعضهم لا يعرفها، وان هذه العقائد مما قامت الحجة بها على كل احد. فنقول طوائف الباطنية، القرامطة، البهائية، القضيانية، الدروز، كل هؤلاء من الكفار نوعا وعينا. طيب الشيعة الاثنى عشرية، في الواقع كل عقائد الباطنية اللي كفرناهم من أجلها موجود مثلها عند الشيعة الاثنى عشرية، لكن مع الفرق أنه لا يقر بها معظمهم متى سألتهم عنها، وليست منتشرة فيهم بحيث أن كل منتسب إليهم تجزم بأنه يعتقد بهذه العقائد، فيعامل كل بحسبه كما ذكر. يقول: يبقى هنا عشان اسم الرافضة يشمل عقائد كتير جدا. ذكرنا فتاوى، مجموع الفتاوى في شأن الرافضة، وهو هنا ده كلام تفصيلي شوية في عقيدة سب الصحابة التي هي أظهر بدع الرافضة. فقال الخلاف فيهم اللي دار بين العلماء في تكفيرهم في مسألة السب، ثم استدرك إن ممكن يوجد منهم من يصرح، يبقى هنا يقول: أما من اقترن. قد بالك أنه هو لما جي يرد على الروافض في منهج السنة النبوية رد على كل المنسوب إليه من قولهم إن جبريل خطأ في الرسالة، لأن دي مجموعة عقائد منسوبة لهذه الإيه؟ الملة. لكن أنا بيتكلم نتيجة إنه ليس كل من انتسب إليهم يكون كذلك، أما وأما، أما من قال كذا وأما من قال إيه؟ كذا. فالكلام ده موضح ومؤيد للكلام اللي ذكره في مجموعة الفتاوى. يقول: وأما من سبهم سبا لا يقضع في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا، فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. يبقى هنا عقائدهم منها ما هو كفر بلا خلاف. يبقى هنا احنا قلنا شيخ الإسلام بيجعل المبتدعة ثلاث أقسام: ناس كفار نوعا وعينا، وناس بدعتهم لا تصل إلى الكفر أصلا، وناس الأمر فيهم متردد يحتاج إلى إقامة إيه؟ حج. الرافضة فيهم الثلاث أنواع، لأن عندهم عقائد كثيرة جدا تشمل من البدعة غير المكفرة للبدعة المكفرة التي تحتاج استدلال وإقامة دلالة. أقول لك إيه المانع؟ الإنسان مثلا بيجوا مسألة سب الصحابة بأنهم فسقوا وجاروا، في الواقع دي كفر، ولكن تحتاج إلى إقامة حجة، أنك تحتاج تبين له أنه لو طعن في هؤلاء يبقى طعن في القرآن، لأن الرضا اللي هو الذي لا يكون بعده سخط. دي مش دليل، دليل محتاج إيه؟ بيان. أو لأن يكون طعن في الدين في القرآن، لأن إذا كان هؤلاء كفروا فمن الذي نقل إلينا الإيه؟ القرآن. وده اشترك فيها الخوارج والشيعة، والخوارج إلى يومنا هذا تيجي بتوع جماعات التكفير تقول له: يعني القرآن اللي معاك ده أنت كيف تعتقد كونه قرآنا؟ أنت بتقول الأمة ارتدت ردة جماعية من القرن السابع، فتجد لما في يعني لا يكاد. طب ده حتى النسخة المطبوعة، بلاش في ناس النسخة المطبوعة اللي في إيدك اللي أنت ما تعرفش غيرها غالبا، ما خدتوش بسند متصل، كل اللي مكتوبين ورا أكيد كفار عنده، هو مجرد انه يتكتب في اي حتة يبقى لازم يبقى كافر. ما هو لا، ما دام رضى ان ايه انه يكتب، يعني بياخد اذن تصريح بطباعة المصحف، كلام في غاية العجب. فيلزم الشيعة الذين يكفرون الصحابة، ويلزم الخوارج على مر تاريخهم ان يقولوا ان القرآن منقطع السند، فاذا دي محتاجة لايه؟ لإقامة حجة. نقول ان هنا في مسائل عند الشيعة الرافضة أنفسهم ممكن بعضهم يبقى سبوا للصحابة من باب أن يقول الجبن وقلة العلم، وهذا من أفحش البدع، ولكن ليس كفرية. في حاجات واضحة جدا لا يمكن أن يقول بها مسلم ولا تحتاج إقامة حجة لصحة قيام الحجة بها على كل أحد، أن يقول أن علي هو الله أو أن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة. فين محمد رسول الله؟ خلاص مفيش، لا يقر بالشهادتين حتى ولو إجمالا. اللي احنا بنينا قضية العذر بالجهل كلها على مسألة انه عنده اقرار إجمالي بالايه؟ بالشهادتين. طيب في مسائل اللي هي من لعن وقبح، هي دي اللي فيها ايه؟ اللي فيها تردد. يقول: واما من جاوز ذلك الى ان زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، ولكن الأمة كلها اللي يصل لمبلغ أنه يجعل الأمة ارتدت ردة جماعية، أو أنهم فسقوا عامتهم، دي المسألة اللي ينتج من خلالها أن القرآن إيه؟ منقطع السند. لو قال أن كلهم كفروا أو, 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 أو كلهم فسقوا، يقول: فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هم القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. دي مسألة مهمة، إن عامة إن هذا المذهب ينتشر فيه الزنادقة جدا، ولكن برضو يعامل كل واحد بما إيه؟ بما أظهره. يقول: وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. ويقول: وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من فيه تردد، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، وإنما ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدناها. إن الكتاب كان فيه في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا يعلم إنه من الخطأ حتى ولو من باب التحذير إطلاق القول بأن جميع الشيعة الاثنى عشرية أو الرافضة كفار نوعا وعينا، بل لابد من التفصيل، ويعامل كل إنسان بما أظهر. شوفوا أظهر إيه من عقيدة، فيعني يعامل بها. طبعا البعض يقول إن قتلهم لأهل السنة وتعاونهم مع الكفار دليل على أنهم يرون العقائد الكفرية. يقول: لا، ابن تيمية بيتكلم في التفصيل، بينما زمنه كان أوج زمن الخيانة الشيعية وسقوط سقوط بغداد في أيدي التتار، وكلامه في مجموع الفتاوى، وكلامه في منهاج السنة النبوية، يقول إن ما جدش جديد على الشيعة في زماننا. ده ممكن تقول إن هم بيستخدموا التقية أعلى مما كانوا بيستخدموها في زمن ابن تيمية. يعني الحاصل إن ابن تيمية رأى ذلك كله، ومع ذلك قال إن لابد من التفصيل. يبقى مع إن البعض يقول لك: لا، ده كلام ابن تيمية في زمنه. طب إيه اللي جد؟ إن ابن تيمية حكى وقائع زمنه هي نفس الوقائع التي في زماننا، بل ربما تكون أشد. احنا قلنا ان في طرفين، لما قلنا يعني اتكلمنا في المسألة، يعني هذا الكلام اغضب طرفين. طرف عايزنا نقول على الروافض نوم اكثر من اليهود والنصارى، فقد بينا ان ده وان كان قولا لبعض اهل السنة الا انه ليس قول جمهورهم، وان الراجح هو التفصيل في المسألة. الفريق الثاني اللي هو عايزنا نعتبرهم هم المجاهدين الرافعين لرايات الجهاد، ذكرنا ان شاء الله غدا نذكر شيء من التفصيل على الاقل من الناحية الواقعية، يتبين ان يعني زيف هذه الدعاوى، وان الكلام ليس الا حسابات قومية عصبية ولو على حساب مصالح الأمة ككل. هذا يعني نبينه غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.